كان البحث في الجهة الثالثة من الأمر الأول والتي كانت معقولة أنه هل تجري في أجزاء الوضوء تجري قاعدة الفراغ في أجزاء الوضوء كما لا تجري قاعدة التجاوز. قلنا أن مشهور المتأخرين ذهبوا إلى جريان قاعدة الفراغ في أجزاء الوضوء كما إذا شك داخل الوضوء قبل الفراغ من الوضوء في أنه هل غسل وجهه منكوسا أو غسله صحيحا. إذا كان قد فرغ من غسل الوجه لأن المخصص إنما خصص خصوص موارد الشك في وضوء الجزء لا شك للشك في صحة الجزء من الوضوء. وقد بينا مناقشات في هذا الاستظهار انتهينا إلى المناقشة الخامسة وهي دعوى أن هذا مخالف مع صدر موثقة ابن أبي يعفور التي تقول إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء بناء على ما تقدم من استظهار رجوع الضمير في غيره إلى الوضوء فحينئذ تكون الرواية دليلا على أن الميزان في باب الوضوء بالخروج عقل الفراغ من الوضوء كله لكي يجري التأمين وإلا لو لم يفرغ من الوضوء ولم يدخل في الغير لا بد وأن يعتني بشكه إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. وحيث أن العنوان الذي شككت في شيء من الوضوء وعنوان الشيء يشمل الجزء من الوضوء والشرط للجوز والوصف للجوز فإنه أيضا شيء من الوضوء وسن لو شك في أنه غسل وجهه منكوسا أو لا أيضا شك في شيء من الوضوء فتدل بحكم التقييد بالدخول في الغير وبتصريح الذيل أنه لا بد إذا كان بعده في الوضوء أن يعتني بهذا الشك فيكون حينئذ تكون الموثقة دليلا على هذا التقييد. قلنا أن هذا الكلام هذا الواجب نوقش فيه تارة بمنع كون الموثقة في مقام البيان من هذه الناحية وإنما في مقام البيان فقط من ناحية أن الشك إذا كان قبل الفراغ مثلا حين العمل لا بد من الاعتناء به وإذا كان بعد العمل بعد الفراغ لا يعتنى به كم كل شيء حتى في الوصف أو في خصوص الأجزاء ليس في مقام البيان ليتمسك بإطلاق الشيء من الوضوء. ونوقش ثانيا بأنه لو طلاق فهو معارض بنحو العموم من الوجه مع عموم موثقة ابن مسلم التي تقول كل ما مضى فأمضه كما هو موارد الشك في الجوز وبعد الفراغ من الجوز وموارد الشك في المركب بعد الفراغ عن كل المركب فإنه يشمل موارد الشك في صحة المركب الوضوء وموارد الشك في صحة المركب غير الوضوء فهو من هذه الناحية يكون أعم من موثقة ابن أبي يعفور بلحاظ الأجزاء الشك في صحة الجوز كما أن موثقة ابن أبي يعفور يكون أعم من ناحية أخرى منها حيث أنها تشمل موارد الشك في وجود الجوز وموارد الشك في صحة الجوز وكل ما مضى من كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي ما هو لا يشمل إلا موارد الشك في الصحة لا موارد الشك في الوجود ففي مورد الشك في صحة الجوز يتعارضان قبل الخروج عن الوضوء يتعارضان ويكون مورد افتراق الموثقة داخل الوضوء الصحيحة مورد افتراق الصحيحة الشك في صحة الصلاة غير الوضوء من الأجزاء غير أجزاء الوضوء من الأمور إنها لا تشمله الموثقة إذن فالتعارض نحو العموم من وجه ويقدم إطلاق الصحيحة على الموثقة اعتبارها للعموم الوضعي. كلا هذين البيانين قابل للمناقشة أما الأول فلأنه أولا لا وجه لدعوى عدم الإطلاق في هذه الناحية إذا شككت في شيء من الوضوء في غيره مطلقا من ناحية أن هذا الشيء من الوضوء ما هو
جزء الوضوء شرط الجوز وصف الجوز هي مطلقة لا نعرف وجها بالتشكيك في هذا الإطلاق كونه ليس في مقام البيان. لماذا؟ بل ربما يدعى أن هذه أن الموثقة من ناحية العموم في شيء والنظر إلى كل شيء من أشياء الوضوء في مقام التعميم بحيث لا تحتاج إلى مقدمات الحكمة، لأن نفس هذا التعبير إذا شككت في شيء من الوضوء نفس استعمال النكرة وفي الاسم مبهم المطلق اسم الشيء الذي هو يعم كل شيء نفس هذا السياق وهذا اللون من التعبير من أساليب التعميم، فكأنه يريد أن يقول إذا شككت في شيء من الوضوء أي شيء كان هذا الشيء من الوضوء جزء الوضوء كان شرط الوضوء كان شرط جزء إيه وصف جزء إيه نظير قوله في تلك الروايات إذا بلغ الماء قدر الكر فلا ينجسه شيء. هناك أيضا إطلاق ظهر الحقيقة فإن النكر في سياق النف لا يجب أكثر من الإطلاق، لكن إطلاق يكون متكلم في مقام التعميم من ناحية في مقام بيان العموم وأنه يكون كأنه قال إذا بلغ قدر الكر فأي نجس لا ينجسه يعني أي شيء. هنا أيضا هكذا إن شيء من الوضوء قد دخلت في غيرت بشيء من ناحية الشيء في مقام التعميم أصلاً، فلهذا يكون في قوة العموم اللفظي ولا يحتاج مقدمات الحكمة وفي مقام البيان، لأن هذا هو من سياقات التعميم بحسب الحقيقة. إذن في المناقشة في الإطلاق أنه لا إطلاق فيه من هذه الناحية لم يكن مفوت. وثانياً ما تقدم أيضاً في بعض الوجوه السابقة من أن العرف لا يميز هذا التمييز الذي ميزوه بين كون الشيء الذي هو لازم ومسمى في الوضوء شرطا أو جزءا شرطا للجوز أو جزءا للوضوء، هذا التمييز والتشكيك قلنا فيما سبق أنه عرفي غير عرفية، فالعرف يفهم من هذا الإطلاق من دون تشكيك في هذه الناحية. هذا رد الوجه الأول. وأما الوجه الثاني فأيضا غير تام وهو دعوى المعارضة بالعموم الواج مع تلك الرواية مع موثقة محمد بن حسين وصيحة محمد بن حسين كل ما مضى فأمضه كما هو، هذا الكلام غير تام. وذلك أولا لو بنى على وحدة القاعدتين فالمسألة تكون حينئذ واضحة، إذا افترضنا أن القاعدة المجهولة هي قاعدة واحدة دائما لا قاعدة، فالموثقة بحسب الحقيقة موثقة ابن أبي يعقوب تدل على أن الواحدة في خصوص باب الوضوء مقيد بأن يكون بعد الدخول في غير الوضوء، يعني يقول إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره سواء جعلنا الدخول في الغير نحو الموضوعية والاحتراجية أو جعلناه كناية عن الفراغ إخراج فراغ عن الوضوء، فإنه على كل حال الموثقة تدل على أن الشك في الوضوء في أي شيء من أشياء الوضوء جزءه شرطه شرط جزءه قبل الفراغ الحقيقي الكامل عن الوضوء أو قبل الدخول في غيره يعتنى به وليس بنحو بحيث لا يعتنى به، فتكون مقيد سواء كان شكا في الجزء أو كان شكا في صحة الجزء في وجود الجزء أو في صحة الجزء، ويكون حينئذ أخذ مطلقاً من أدلة الروايات لأنها تلك الروايات كلها تدل على قاعدة واحدة جامعة بين موارد الشك في الوجود والشك في صحة الموجود كما قلنا فيما سبق، فتكون النص بين هذه الموثقة وبين كل تلك الروايات بما فيها هذه الرواية كل ما مضى كل ما شك فيه إماما قد مضى فأمره نص خاص العام، إذ ليست هذه الرواية تدل على قاعدة أخرى إنما تدل على قاعدة بين التجاوز والفراغ، والموثقات تلغي هم التجاوز وهم الفراغ في داخل الوضوء، فتكون أخص مطلقا الدليل الذي تدل وتعدلنا بالتجاوز والفراغ له. فعلى هذا المبنى كون الرواية أخص واضح، هذا أول. وثانيا لو بنينا على تعدد القاعدة وأن هناك قاعدتين إحداهما قاعدة الفراغ وأدلتها كل ما شككت فيه مما قد مضى فعنده قاعدة أخرى هي غير هذه القاعدة، قاعدة التجاوب، وهي رواية مثلا إسماعيل بن جابر أو صحيح إسماعيل بن جابر أو محمد بن مسلم، يا زرارة إذا خرجت، يا زرارة يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشك فليس بشيء. قاعدة أخرى أيضا في موضوع الشك في الوجود، إذا افترضنا وجود قاعدتين إذن لو لوح لو لاحظنا موثقة ابن أبي يعقوب مع كل ما شفت فيه مما قد مضى فأمره كما هو التي هي دليل قاعدة فراغ النسبة بينهما، وإن كان العموم من وجه، لأن القاعدة تدل على الفراغ في الوضوء أو في غير الوضوء، تدل على عدم على وجوب الاعتناء بالشك في داخل الوضوء سواء كان في الوجود وغير مشمول قاعدة الفراغ، أن يعني الشك في الوجود قاعدة أخرى أو في صحة الموجود التي هي مشمولة الإخراج في صحة الجزء الموجود، فالنسبة بينهما عموم من واجب، إلا أن هذه النسبة هي النسبة بين الموثقة وبين روايات قاعدة الفراغ فقط، لا النسبة أيضا موجودة بين القاعدة وبين التجاوب، وهذا يعني أن موثقة ابن أبي يعفور أخف من مجموع طائفتين من مجموع أدلة الفراغ والتجاوز، أخص مطلقا بالنسبة لكل واحدة من الطائفتين. إن لاحظناها النسبة بين الموثقات وبين روايات الفراغ عموم من وجه، النسبة بين الموثقات وبين روايات التجاوز أيضا عموم من وجه، فإن روايات التجاوز تشمل الوضوء وغير الوضوء لكن لا تشمل الشك في الصحة، والموثقة تشمل الشك في وجود الجوز تلغي القاعدة فيه، وتشمل الشك في صحة الجوز فأيضا تلغي القاعدة. فالنسبة بين بحسب الطائفتين لو لوحظت وحدهما عموم من واجب، أن نسبة الموثقة إليهما معا عموم وخصوص مطلق، لأنه لا يبقى بعد له مورد. لو قدمنا روايات الفراغ على الموثقة وروايات التجاوز على الموثقة ماذا يبقى للموثقة؟ لا يبقى للموثقة مورد، لا يبقى حينئذ للموثقة مورد. إذن فالموثقة من هذه الناحية تكون بحكم من مجموع الطائفتين، فتتقدم عليهما ويقع التعارض بين إطلاق الطائفتين في الوضوء ويحكم بتساقطهما، كما هو الحال في سائر الموارد. في كل مورد كان رواية ورواية أخف من مجموع دليلين آخرين، إن كانت النسبة بينه وبين كل واحد أو من واجب لأنه له افتراق يتعارض فيه مع الآخر، لكن حيث أنه بلحاظهما بلحاظ مجموع الدليل الأخف منهما ولا يمكن فرق هذه الرواية لأنه يؤدي إلى انفراحها رأسا وعدم مورد لها، إذن فيؤخذ بهذا الأخص ويقع التعارض بين إطلاقي الطائفتين اللتين في الطرف الآخر بحسب صغرى من هذه الموارد، فتكون حينئذ التعارض تنعرض بين إطلاق روايات التجاوز في الوضوء يكتب الجوز بعد التجاوز عن محله قبل الفراغ الجميل، وإطلاق روايات الفراغ تكتب صحة الجوز قبل الجميل، تقع بين الحالين الإطلاقين في طائفة التجاوز والفراغ تعارض ويتساقطان لا محالة، فحينئذ التعارض ما متوقف على انقلاب النسبة، كلما كان دليل أخذ مجموع دليلين يقدم على مجموع الدليلين بحكم أخذ ويقع التعارض بين إطلاقي بين الدليلين والمقام يكون من قبيل، فحينئذ تكون النتيجة أيضا هو ثبوت وجوب الاعتناء بهذا الشك عملا بالموثقة، بل عملا بإفراط الاشتغال أيضا التي تقتضي عمل بالموثقة. إذن فالتعارض وإن كان بنحو العموم من واجب، لأن هذا العموم من واجب من الأنحاء التي تكون الموثقة متقدمة فيها، لأن نفس النسبة موجودة مع روايات التجاوز، وحينئذ تكون الموثقة أخف من مجموع الطائفتين فيقع التعارض بين إطلاق الطائفة، هذا ثانيا. وثالثا ما ذكر من أنه الذي يكون بنحو العموم من واجب، فنقدم عموم موثقة محمد بن مسلم في الفراغ، عموم روايات الفراغ الاعراب لانها بالواقع هذا الكلام ايضا غير صحيح. لا اريد مثل موثقه محمد بن مسلم، كل ما شككت فيه بامضه كما هو فقد عرفت بما سبق ان هذا العموم وان كان وضعي، لكن هذا العموم الوضعي بلحاظ الاجزاء للمركب الواحد لا بلحاظ انواع المركبه. كل ما شككت فيه مما قد مضى المركب الذي مضى، كل ما شككت فيه اي جزء من اي شرط من اي خصوصيه فيه، ما شككت فيه مما قد مضى ما هو، وليس فيه اطلاق بلحاظ، ليس فيه عموم وضعي بلحاظ انواع المركبات. بلحاظ انواع المركبات قلنا انه بحاجه الى استفاده العموم بالاطلاق ومقدمات الحكمه. كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، عمومه لكل مركب كان بنكات وخصوصيات تقدمت الاشاره اليها، وقد قلنا انها ليست باكثر من الاطلاق ومقدمات الحكمه. نعم عمومه لاجزاء ما يشك فيه يكون بنحو العموم الوضعي، لكن عمومه وإطلاقه لأنواع المركبة منها الوضوء يكون بالإطلاق، فتكون النتيجة تابعة لأخذ المقدمة قوة هذا الوضوء والعموم بالمقام في باب الوضوء، قوة الإطلاق ومقدمات الوضوء، فتكونان متكافئين، لا تكون هذه الدلالة أقوى من تلك الدلالة. وإن كان النظر إلى صحيحة محمد بن مسلم الأخرى الواردة في الوضوء، كل ما مضى من صلاتك وطهورك، ومن حيث أنه ورد في الوضوء فشموله للوضوء لا يكون حينئذ بالإطلاق بل بالتنصيص، وقد استعمل كل ما مضى من صلاتك وطهور، فيقال أنه يكون من العموم الوضعي في باب الطهور أيضا كما هو في باب الصلاة. إن كان النظر إلى هذه الصحيحة فهذه الصحيحة ذيلها فيها قرينة على أن النظر إلى الشك في المركب كله لا إلى الشك في المركب، لأنه يقول كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا به ولا إعادة عليك فيه، ولا إعادة عليك فيه بقرينة ولا إعادة عليك فيه، بل وبقرينة نسبة المضي إلى الصلاة والطهور، فإن ظاهره مضي الصلاة كله ومضي الطهور كله لا مضي جزء، يكون حينئذ ظاهره النظر إلى الشك بعد الفراغ عن الطهور لا إلى الشك في صحة من أجزاء الطهور كغسل الوجه بعد الفراغ من قبل الفراغ من الطهور. إذن فهذه الرواية أيضا لا تشمل موارد الشك في الجوز إلا بإطلاق بالخصوصية ونحو ذلك، الذي هو أيضا في قوة الإطلاق ليس أكثر من قوة الإطلاق، فمورده أيضا هذه الصحيحة مورده ما إذا كان الشك بعد فراغ من كل العمل، فلا يكون له أصل عمل حينما يشك في جزء من أجزاء المركب المركبة قبل الفراغ من كل العمل. هذا مضافا إلى ما عرفت من أن الإطلاق والعموم في إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، قلنا أن هذا أكثر من الإطلاق، هذا في مقام التعميم والإعطاء الكلية من هذه الناحية، ولهذا عبر في شيء من الوضوء إذا شككت في شيء من الوضوء، فحينئذ لا يبعد أن يقال أن هذا الإطلاق في إطلاق الوضعي من حيث أن المولى متصد لبيان التعميم، فإذا كان متصديا لبيان التعميم حينئذ يكون هذا الإطلاق من حيث القوة والضعف كقوة الإطلاق كقوة العموم الوضعي لا يتقدم عليه العموم الوضعي، فإن العموم الوضعي إنما يتقدم على لو كانت دلالة الإطلاق الحكمي بمقدمات الحكمة بمقدمات الحكمة، يعني كان إطلاقا سكوتيا، وأما إذا كان إطلاقا المولى ابتداء متصد لبيان فهذا إطلاق إثباتي لا سكوتي لا سلبي، والإطلاق الوضعي إنما يتقدم على الإطلاق الحكمي لكون الدلالة الوضعية إثباتية، والدلالة الإثباتية أقوى من الدلالة السكوتية التي هي الدلالة الإطلاقية الحكمية. أما إذا كان الإطلاق في مورد بنفسه مقصودا للمتكلم، بحيث كان سياق كلامه بيان هذا الإطلاق، كان بصدد الإطلاق لا بصدد البيان، حينئذ يكون هذا الإطلاق إطلاقا إثباتيا بحسب الحقيقة.
روحه ملاكه ودرجة ظهوره نفس درجة عموم الوضع من هذه الناحية لا يتقدم عليه العموم، لأن هذا أيضا إثباتي وليس سكوتيا وسلبيا. إذن فما ذكر من أنه يتقدم عليه عمومات بعض عمومات روايات الفراغ هذا أيضا غير تام، هذا يتضح أنه مقتضى الاحتياط ومقتضى الصناعة أن يحتاط في الشك في الجزء من الوضوء أيضا غسل، حتى إذا كان الشك في صحته قبل الفراغ من الوضوء لا الشك في وجوده. إذن فما ذهب، ولعل هذا أيضا هو فتوى مشهور القدماء، وإن كانت المسألة بحاجة إلى تتبع لفهم فتوى المشهور إلى هذه التفصيلات. أصل أنه في قاعدة الفراغ قاعدة التأمين في الوضوء بل في الطهارات الثلاث قبل الفراغ مشهور، بل لعله مجمع ما قيل. أما التفصيل بين الجزء وبين الشك في الجزء قبل الفراغ والشك في صحة الجزء هذا من عند المتأخرين، هذا التفصيل موجود، والمشهور عندهم كما قلنا التفصيل. ولعل الإنسان بالتتبع في كلمات المتقدمين يجد أنهم هم أيضا لا يفصلوا هذا التفصيل. هذا كله الأمر الأول من الأمور التي يبحث فيها في الفصل الرابع، يعني في التطبيقات. والأمر الأول كان تطبيق القاعدة في باب الطهارات. الأمر الثاني من الأمور أن القاعدة هل تجري في موارد الشك في صحة العمل من غير ناحية احتمال الغفلة، أو تختص بموارد احتمال بطلان العمل من جهة احتمال الغفلة. فإن منشأ البطلان قد يكون احتمال غفلة الإنسان عن أداء هذا الجزء أو الشرط حين العمل، وقد يكون منشأ البطلان أمر آخر غير مسألة الغفلة، بحيث المكلف حتى لو كان ملتفتا لعله أيضا كان يشك في ذلك وكان يقطع بطلان العمل. هو موضوع القاعدة، هل المستفاد من هذه الروايات أن موضوع القاعدة ما إذا كان احتمال البطلان ناشئا من احتمال الغفلة فكأن القاعدة تنفي وقوع البطلان الغفلتي ولا تنفي سائر أنحاء وقوع البطلان، أو أن القاعدة تنفي تماما عن أنحاء البطلان كلما احتمل الصحة بعد العمل؟ اختلف الفقهاء في استظهار التعميم من ناحية منشأ احتمال البطلان من هذه الروايات. ولعله المشهور أن هذه القاعدة عند المتأخرين لا تجري في موارد الشك من غير ناحية الغفلة، إذا كان احتمال البطلان ليس من ناحية الغفلة، يعني ليس لذكر المكلف دخل فيه سواء كان متذكرا أو كان غافلا، هذه المسألة على كل حال تكون مشكوكة، منشأ البطلان يكون موجودا. قاعدة هذه القاعدة ورواياتها لا تريد أن تؤمن في مثل هذه الحالة، وهذا هو الصحيح. فإن المقدار المستفاد من هذه الروايات ليس أكثر من تصحيح العمل في موارد احتمال البطلان من ناحية وعدم الذكر، يعني الروايات تلغي احتمال بطلان العمل من ناحية عدم الذكر، وتفترض أن المكلف كان متذكرا حين العمل. كان متذكرا حين العمل إذن فقد فعل وظيفته، وظيفته ما هو واجبه أداه بالنحو الذي يكون صحيحا بمقتضى تذكره. ويدعى حينئذ أن هذا عليه قرينتان أو عليه دليلان، دليل هو قصور المطلقات، فإن المطلقات يدعى أنها أساسا ليس فيها احتمال البطلان والصحة من غير ناحية الذكر، حالات احتمال البطلان والصحة من غير ناحية الذكر والغفلة لا إطلاق في هذه الروايات لها، وذلك لوجود قرينة لبية ارتكية عرفية، وهي أن العرف عندما يطالع هذه الروايات يفهم الإمام والمعصوم يريد في هذه الروايات جعل قاعدة يدعو مفادها بحسب الحقيقة إلى إصالة عدم الغفلة، وإلى جعل حالة المكلف حين العمل هي حالة تامة وكاملة، لأنه حين العمل عادة ملتفت له إرادة ولو إجمالية، والتفات ولو إجمالي للأجزاء والشد، وهو يأتي بها على القاعدة ولا يقصر فيها. الروايات يفهمها العرف على أن نكتة هذه القاعدة فيها هي هذه النكتة، هي أذكرية المكلف حين العمل بغفلته أو نسيانه حين العمل الاتيان بالجوز. وهذا لا ينافي مع ما أن قاعدة هذه القاعدة قاعدة تأسيسية وليست قاعدة إمضائية لدى العقلاء، فإن القاعدة التأسيسية أيضا ربما تكون نكتتها مفهومة ومركوزة عرفا، رغم أنها يعني العرف يفهم هذه النكتة لهذه القاعدة التي يؤسسها الشارع، ويرى أن هذه النكتة هي مناط جعلها، فلا يكون حينئذ لها إطلاق لأكثر من موارد تصحيح العمل لأكثر من هذا المفاد، تصحيح العمل من ناحية احتمال الغفلة والنسيان ونحوه حين العمل. هذا بيان ثاني، أنه لو سمع إطلاق في هذه الروايات يوجد مقيد لفظي، والمقيد اللفظي عبارة عن ذيل موثقة بكير بن أعيون المتقدمة التي ورد فيها هو حين يتوضأ منه حين وكذلك ذيل رواية محمد بن مسلم بناء على استفادة القاعدة منها، وهو كان حين انصرف أقرب إلى الحق ذلك، كان حين انصرف في من شك بعد انصرف قرأ هل أتى بثلاث ركعات أو بأربع ركعات، فالإمام يقول إن شك فليمضي، لأنه كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك بناء على استفادة القاعدة منها وتماميتها. سندان أيضا يكون فيها نفس التعليل الوارد في موثقة بكير بن أعيون، وحينئذ من الواضح من هذين التعليلين الواردين في ذيل هذين الروايتين أن النكتة يعني هذه النكتة دخيل في الحكم ولو كجزء الموضوع، بحيث مع انتفائها ينتفي الحكم، فتكون صالحة للتقييد. الذيلان كالواضحات ظهور، واضح الظهور في أن الحكم المذكور منوط بهذه النكتة ولو لا كتمام الموضوع، وهذا يكفي في التقييد، في تقييد المطلقات لو تمت مطلقات في الروايات الأخرى. وحينئذ لا مجال لأن يبحث بعد ذلك في أن هذا الذيل ظاهر في بيان العلة أو في بيان الحكمة، البحث عن العلة علية والحكمة وكونها حكمة أو كونها علة بهذا العنوان لا ثمرة مهمة له في هذا البحث، إنما المهم بيانه أنه هل يستفاد من هذين الذيلين إناطة الحكم المذكور بهذه الأذكرية أو لا يستفاد، ولا إشكال أنه يستفاد إناطة هذا الحكم بهذه الأذكرية ولو كجزء العلة ولو كجزء المناط لا كتمام المناط، بحيث ينتفي حينما تنتفي هذه الأذكرية، فتكون صالحة لتقييد تلك الروايات الأخرى لو فرض فيها نحو إطلاق مثلا من هذه الناحية. إذن فيكون ما ذكر هو الصحيح. وأما ما جاء في رواية الحسين بن أبي العلاء، توجد رواية واردة في باب الخاتم حين الوضوء، تلك الرواية استظهر منها أو جعل دليلا على عدم اللزوم، على عدم قيدية هذا القيد، وأنه كلما كان الشك بعد وكان يحتمل الصحة ولو لا من باب الأذكرية من باب أيضا تكون مشمولا لقاعدة الفراغ، جعل هذه الرواية دليلا على التعميم في قاعدة الفراغ. وقد ورد فيها كذا: سألت أبا جعفر عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوله من مكان إلى هنا ليس فيه كلام، وقال في الضوء تديره تدير الخاتم، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة في الوضوء، أي إذا نسيت في الوضوء ولم تدره حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة. يقال بأن هذه الرواية قد ورد في مورد من نسي أن يدير خاتمه في الوضوء حتى قام إلى الصلاة، يقول لا آمرك الصلاة، تدل على الذيل يدل على أن لا إعادة، لا أمرك كناية عن عدم وجوب الإعادة، مع أن قال صح هنا ليس مستندا إلى احتمال الأذكرية وليس احتمال البطلان من ناحية الغفلة، لأنه افترض النسيان، افترض أنه كان حين العمل ناسيا يعني لم يدره، إذن فاحتمال الصحة من باب احتمال وصول الماء صدفة إلى لا من باب ذكره عمده تداركه لذلك، بل من باب احتمال صحة الصدفتية، ومع ذلك الإمام قال بأنه لا أمر بإعادة، مما يدل على أنه كل ما كان هناك يحتمل الصحة بعد العمل الخاتم. إذن فتكون الرواية دالة على تعميم القاعدة ولو في خصوص باب الوضوء، بل ولو في خصوص الخاتم على الأقل في الوضوء، فإنه يدل على أنه في باب الخاتم بالخصوص يدل على التعميم. نعم
صلاة فدرسة، إمام أمر شو
مصلاة فعادة بكم؟ أفرضوا بس قاعدة فرض. نفس الشيء آخر من شاء ليس من شاء آخر، يعني بلحاظ الصلاة أيضا من شاء الشك من ناحية أمر لخلة للغفلة والذكر فيه، لأنه يشك في صحة الصلاة من ناحية الوضوء من ناحية وصول الماء إلى ذا الخاتم. إذن والمفروض أن هذه الناحية ليس للأذكرية دخل فيه. قاعدة الفراغ يعني الآن لولا هذه الرواية لولا هذه الرواية كان يجب إعادة الصلاة.
كيف مثل ملك دار الشك دار صحة الوجود اللي بعد النماذج شدي دار بس إذا نماذج دار صحة الوجود كردي
لو شك في داخل الصلاة في صحة الوضوء إيه، وكان منشأ صحة الوضوء من قبيل هذا أيضا ينبغي أن يرجع. لو كان منشأ احتمال لصحة الوضوء فاقية فنفس الكلام، وهذا محل البحث. لو كان يشك في صحة وضوءه وهو في الصلاة أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة من ناحية صحة وضوءه اتفاقان، فهو هذا عين محل البحث. وإن كان يشك في صحة وضوءه من ناحية أنه فعل أو لم يفعل بغفلته وذكره، نعم هناك الأذكرية موجودة. فهنا قاعدة الفراغ سواء كان نظر الإمام إلى الصلاة يريد أن لا يعيد لا يأمره بإعادة الصلاة فقط ويأمره بإعادة الوضوء، أو كان لا يأمره لا بإعادة الصلاة ولا بإعادة الوضوء. على كل حال منشأ الشك في الصحة والبطلان هنا ليس الأذكرية والغفلة لها لهما دخل فيه، لأن منشأ الحال صحة الصلاة أو صحة الوضوء شيء واحد، وهو وصول الماء إلى الخاتم، ووصول الماء إلى تحت الخاتم أذكرية هذا المكلف لا دخل له فيه لأنه افترض أنه كان ناسيا أن يدير الخاتم فلم يدر الخاتم أصلا، فاحتمال الصحة من ناحية أنه صدفة الماء بنفسه وصل إلى دون الخاتم إلى تحت الخاتم وغسل ما تحت الخاتم. إذن فهذه من موارد جريان قاعدة الفراغ سواء في الصلاة أو في الوضوء أراد الإمام أن يجريها، من موارد جريان إجراء الإمام لقاعدة الفراغ في مورد يكون الشك في الصحة من لا من ناحية الأذكرية والغفلة بل من ناحية احتمال الصحة الصدفتية لفرض النسيان حين العمل بحسب الفقه. إلا أن الإنصاف أن الرواية كما ذكر بعض الأعلام ليست ناظرة إلى جعل قاعدة الفراغ أصلا إثباتا ونفيا، الرواية ناظرة إلى بيان أدب، يعني ليس النظر فيها إلى إيصال الماء تحت الخاتم وعدم إيصاله، نظر فيها إلى أداء هذا النفسي، فإن هناك أدب نفسي في باب الغسل والوضوء وهو تحويل الخاتم في الغسل وتدويره إدارته في الوضوء، هذا أدب في نفسه ومستحب في نفسه، وإن كان حكمة هذا المستحب لعله إسباغه وإيصال الماء بشكل جيد، بس هذا أدب في الوضوء والغسل لا يرتبط بمسألة إيصال الماء، له أمر واستحباب نفسي لا طريقي ومن أجل إيصال الماء إلى تحت الخاتم. ويشهد على هذا المطلب اختلاف التعبير بين باب الغسل وباب الوضوء، فإنه في الغسل التكليف وفي الوضوء التكليف بالإدارة دوره، وفي الوضوء تدوره، لو كان النظر إلى إيصال الماء وإيصال الماء يشترط إيصال الماء إلى تحت الخاتم في الوضوء والغسل على حد واحد، ليس باب الوضوء يختلف عن باب الغسل من ناحية الأمر الطريقي لو كان هذا الأمر طريقيا لا نفسيا. إذن فهذا بنفسه قرينة على أنه النظر في هذه الرواية إلى فعل هذا الأدب، حينئذ قوله فلا أمرك أن تعيد الصلاة، أي هذا الأدب لو لم تفعله عملك ليس باطلا، عملك صحيح وضوءك صحيح وصلاتك صحيحة، غاية الأمر أنه أحد المستحبات في باب الوضوء لم تفعله، كما لو لم يفعل الاستنشاق والمضمضة ونحو ذلك، فحينئذ لا تكون الجهة المنظور إليها في الرواية مسألة بطلان الوضوء من ناحية وصول الماء، بل الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام. هذا مضافا إلى أنه لو فرض ناظرة إلى الأمر الطريقي بالتبرير للوضوء للخاتم، وهو الأمر من أجل إيصال الماء إلى الوضوء مثلا. مع ذلك يوجد احتمال آخر في هذه الرواية، وهو أن تكون هذه الرواية من الأدلة، من جملة الأدلة التي بظاهرها دلت على أنه في باب الخاتم بالخصوص يوجد نخفيفا في الوضوء، أنه في باب الخاتم يكفي إجراء الماء على الخاتم إلا أن يستيقن بأنه لا يصل الماء تحته. فإنه يوجد في باب الخاتم بالخصوص روايات يظهر منها التخفيف في باب الوضوء وعدم لزوم اعتناء الإنسان الذي لبس الخاتم كثيرا بمحل الخاتم إلا إذا تيقن أن الخاتم ضيق بحيث لا يصل. نظير ما ورد علي بن جعفر عن الخاتم، سألته عن الخاتم الضيق لا يدرى هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، كيف يصنع الخاتم الضيق؟ افترض ضيق الخاتم، أما إذا لم يكن ضيقا فكان يكتفى به بهذا المقدار. قال علم أن الماء لا يدخله فليخرجه. إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ. يقول إن علم، مع أن المفروض بالعكس ينبغي أن يقول لابد أن يعلم بأن الماء يدخله وإلا فيخرجه. عكس، قال إن علم بأن الماء لا يدخل يخرجه إذا توضأ. فتقال لعلها من قبيل هذه الرواية أنه في باب الوضوء بالخصوص يوجد تخفيف، يوجد في باب الوضوء نحو تخفيف من حيث أنه يكفي إجراء الماء على الخاتم بنحو يحتمل وصوله إلى ما تحت الخاتم ولا يشترط العلم بالماء تحت الخاتم. وهذا الاحتمال في محله مطروح في بحث الوضوء وإن كان على خلاف المشهور. لعل الرواية تكون من قبيل تلك الروايات ويكون مساقها مساق تلك الروايات، فحالها حال تلك الروايات، عملنا بها فنعمل بها في المقام أيضا ولا ترتبط بقاعدة الفراغ. إن لم نعمل بها لإعراض المشهور لنكات أخرى فأيضا هذه تحمل على نفس تلك المحامل. وتفصيل الكلام في ذلك متروك إلى بحوث الوضوء من الفعل. إذن فهذه الرواية لا تكون دليلا، فالصحيح ما ذهب إليه جملة المحققين من أن روايات الفراغ والتجاوز لا إطلاق لها لموارد احتمال صحة العمل صدفة، والتي لا يكون للأذكرية دخل فيها. وهذه النقطة التي استفدناها مرة من باب قصور الإطلاقات وأخرى من ذيل موثقة ابن بكير ومحمد بن مسلم، هذه النكتة يعني تارة لقصور المقتضي المانع والمخصص، هذه النكتة حينئذ تنفع في موارد كثيرة من الفقه، فإن هناك جملة من الفروع والموارد سوف لا تجري فيها قاعدة الفراغ بهذه النكتة، منها موارد العلم بالغفلة حين العمل أو العلم بالنسيان عالما بأنه حين العمل كان غافلا، كما في مورد روايته في المثال الذي تقدم في هذه الرواية رواية حسين بن أبي علاء، يعلم المكلف أنه لم يلتفت إلى خاتمه، لم يحرك خاتمه، فهو لم يكن متذكرا، كان غافلا عن الخاتم أو كان غافلا عن ما كان يحتمل على بدنه، يعلم بأنه لم يلتفت إليه، لكن يحتمل أنه صدفة أن الماء وصل تحت الخاتم لحركة خارجة عن اختياره، لحركة غير مرتبطة بالتفاته وذكره واختياره، يحتمل صحة الوضوء في مثل هذا المورد. موارد العلم بالغفلة أو النسيان حين العمل، ولكن مع ذلك يحتمل أنه صدفة وقع العمل، هذا المورد يكون حينئذ غير مشمول لأدلة الفراغ والتجاوز ويجب فيه الاحتياط. ومن هنا في مثال الخاتم يجب الاحتياط في مورد الإنسان يعلم أنه كان على بدنه حاجب، يحتمل أنه ويعلم أنه غفل حين الوضوء عن الحاجب، لم يرفع الحاجب بالتفاته، لكن يحتمل أن الحاجب بنفسه ارتفع حين الوضوء أو قبل الوضوء ويكون قد وصل الماء إليه، أو ويحتمل أنه قد ارتفع من نفسه بعد الوضوء. كل هذه الموارد التي يكون فيها احتمال الصحة غير مربوط بذكر المكلف، لأنه كان من بعدم التفاته لهذه الجهة والمنشأ للشك في الصحة عالم بعدم التفاته، يعني لا تجري قاعدة الفراغ. من جملة الموارد التي حينئذ هذه النكتة موارد احتمال البطلان من جهة الاحتمال العامد، كما لو تيقن أنه دخل في الوضوء، يعلم أنه دخل في الوضوء، لكن يحتمل أنه عدل عنه باختياره، لم يكمل الوضوء، قام باختياره لشغل حصل له، احتمل هذا الشيء، أو قام لإضطرار حصل له. إذا احتمل البطلان الاختياري للبطلان الناشئ من غفلته مع كونه في سبب الوضوء، هذا المورد أيضا سوف يكون احتمال البطلان من غير ناحية الغفلة والنسيان، من ناحية أخرى وهي العام أو الاضطرار التي لا تنفع له عدم الغفلة والأذكرية ونحو ذلك. ومن جملة الروع التي يكون مصداقا لهذا الأمر أن شكه في أنه فعل أو لم يفعل، يعلم أنه كان قد فعل لكن لا يعلم أنه هل كان هناك أمر أو لم يكن أمر، يحتمل بطلان العمل من ناحية عدم الأمر، كما إذا اغتسل الجنابة ثم بعد أن اغتسل شك أنه هل كان مجنبا أصلا أو لم يكن مجنبا، فحين لو كان مجنبا فغسله صحيح يستطيع أن يصلي به، لو كان غير مجنب فغسله باطل لابد يتوضأ للصلاة. هنا ماذا يصنع؟ هل يمكن أن يجري قاعدة الفراغ في الغسل؟ يقول غسلت لا أدري أن الغسل الذي وقع صحيح أو ليس صحيحا، لعله وقع صحيحا فبقاعدة الفراغ يحكم بصحة غسله، لأنه يشك في كونه هل يوجد أمر به أو لا يوجد أمر به، لا تجري قاعدة الفراغ، لأنه وإن كان يحتمل الصحة إلا أن احتمال هذا لا ربط له بفعله، لا ربط له بكونه متذكرا حين العمل أو غير متذكرا حين العمل، بل قال في مثل هذا المورد يكون الدليل الدال على قاعدة الفراغ له، حتى لو لم نقبل قصور المقتضي من الناحية الأولى من الناحية السابقة، باعتبار وضوح أن الروايات كل ما من صلاتك وطهورك فأمضه، وكل ما شككت فيه فأمضه، ناظر إلى الشك الذي ينشأ في أن المكلف فعل يفعل، لا أنه أن الشارع له أمر، يعني دعوى قصور المقتضي هنا أوضح منه، أن سياق روايات التجاوز والفراغ معا في من يشك، لا من يشك في أمر الشارع، يشك في صحة فعله من ناحية تركه أو فعله لما يكون منافيا، لا في صحة فعله وبطلانه من ناحية شيء لا يرتبط بفعله، وهو أنه مثلا هل يكون عليه أمر أو لا يكون له أمر. وكذلك أيضا كل منشأ للشك يكون هذا المنشأ نسبته إلى المكلف حين العمل كنسبته الآن، يعني لو التفت إلى هذا كان يشك كما هو الآن شاك، كل منشأ شك نسبته إلى المكلف الآن مع العمل نسبة واحدة، بحيث في العمل أيضا لو التفت كان حاله نفس حاله بعد العمل الذي هو حال الشك، أيضا مثل هذا يكون خارجا، سواء كان فعلا داخلا في اختياره أو فعلا غير داخلا في اختياره يكون خارجا عن إطلاق هذه الروايات، لأنه أيضا لا ترتبط بالأذكرية. إذا كان منشأ الشك نسبته إليه حين العمل كنسبته الآن، بحيث لو التفت إليه حين العمل أيضا لشك، نفس هذا الشك شك فيه، إذن فأذكريته حين العمل لا تكون مؤثرة في تصحيح هذا، ليس احتمال الصحة من ناحية هذه الأذكرية. مثاله ما إذا شك بعد أن صلى إلى جهة، شك في أن هذه الجهة هي القبلة، أو جاء شخص وقال له هذا ليس القبلة إلى هذه الجهة، الآن يشك في أن صلاته صحيحة أو لا، إذا كانت قبلة واقعا فصلاته صحيحة، وإلا فصلاته ليس صحيحة، هنا لا تجري قاعدة الفراغ، لأن منشأ هذا الشك وهو إخبار هذا المخبر أن القبلة ليس هنا، أي شيء سبب له هذا الشك، هذا لو كان حاصلا حين العمل كان أيضا يشك في كون صلاته صحيحة أو ليست صحيحة. وأيضا مثال آخر، ما إذا كان يعلم أنه يصلي بلا سورة، صلواته كلها كانت بلا سورة، لكن الآن شك في أنه هل كان في صلاته بلا سورة، يسلد شخصا من المجتهدين أو من دون تقليد يصلي بلا سورة، من باب مثلا كان يصلي بلا سورة من دون تقليد من باب التسهيل مثلا أو من باب توهم أنه لم يكن هنا لم تكن السورة واجبة عند الجميع عند الكل. إذا احتمل إلى صلاته التي يعلم أنها صلاها بلا سورة، هل استند إلى تقليد فيها في ترك السورة أو لم يستند إلى تقليد في ترك السورة؟ حينئذ أيضا هنا لا تجري قاعة الفراغ، باعتبار أن منشأ هذا الشك كونه قلد أو لم يقلد لا يرتبط بفعله، لابد له منشأ هذا الشك أنه قلد أو لم يقلد، منشأه نسبين العمل أو بعد العمل على حد واحد. ومنه يعرف أن ما جاء في كلمات بعض الأعلام من تقييد من كان أمرا غير اختياري غير صحيح. الميزان هذه النقطة أن يكون منشأ الشك نسبته إليه حين العمل والآن أن لا يكون على حد واحد، سواء كان الفعل اختياري أو لم يكن اختياري. إذا كان اختياريا وكان منشأ الشك نسبته إلى حين العمل كنسبته الآن، بحيث لو كان حين العمل التفت أيضا لشك في أنه كان يقلد أو لم يكن يقلد في هذه المسألة لا تجري قاعة الفراغ. كما أنه لو كان هذه النسبة غير متحدة تختلف النسبة حتى لو كان أمرا غير اختياريا، جهة الشك أمرا غير اختياري كالقبلة أيضا تجري قاعة الفراغ. الملاك قول منشأ الشك نسبته إليه حين العمل وحين الشك واحدة، إذا كانت واحدة فلا تجري قاعدة، لأنه الأذكرية لا تكون حينئذ دخيلة في مثل هذا الشك. هذا الاحتمال الصحة هنا احتمال الصحة الصدفتية، لا احتمال الصحة بملاك عدم الغفلة والأذكرية، لأن من جاء الشك لو كان حاصلا له أيضا كان مترددا كما هو الآن متردد. فمسألة الاختيارية وعدم الاختيارية في غير محله هذا التفصيل، ولهذا فصل بين من يشك في في كون الجهة التي صلى إليها القبلة حكم بالبطلان أو وجوب الإعادة، ومن شك في أنه هل كان يترك السورة تقليدا أو عمدا مثلا تقليدا أو بلا تقليد غفلة مثلا أو من باب تصور أن الجميع يقولون بوجوب بعدم وجوب السورة حكم بالصحة، لأن الفعل هناك وهو ترك السورة اختياري وجهة القبلة هنا مسألة غير اختيارية غير مربوطة بفعله. الواقع هنا أيضا جهة القبلة أيضا اختيارية، نعم أصل كونه قبلة ليس اختياريا، بس كون صلاته إلى القبلة هذه اختيارية، فإنه هو يجعل صلاته إلى القبلة، يعني نسبة الصلاة إلى القبلة اختيارية. وعلى كل حال الاختيارية وعدم الاختيارية في جهة الشك ليست هي الميزان، الميزان كون منشأ الشك نسبته إليه حين العمل وحين الشك واحدة، فإذا كانت واحدة لا تجري القاعدة وإلا فتجري القاعدة. وأيضا من جملة تطبيقات هذه القاعدة ما إذا شك المكلف الذي لا يعلم جهة القبلة إلى أربع جهات ثم علم إجمالا بأن أحدى صلواته كانت بلا طهور وباطلة، لكن لا يعلم أي صلاة من هذه الصلوات إلى أربع جهات باطلة، فلعل الصلاة الباطلة غير الصلاة التي هي إلى القبلة واقعا، هنا هل تجري قاعدة الفراغ في الصلاة التي صلاها إلى القبلة واقعا أو لا تجري؟ بأن يقول أنا خلال الصلوات الأربع عرفت أنه إحداها إلى جهة القبلة على الأقل، لابد أن تكون إحداها إلى جهة القبلة واقعا، فأقول تلك الصلاة التي هي إلى جهة القبلة واقعا لا أدري أنها صحيحة أو باطلة مع طهور مثلا أو بلا طهور، وفرغت عنها فأجري قاعدة الفراغ فيها وأثبت صحتها. هذا الكلام أيضا هذا الفرع من تطبيقات هذه المسألة، فإن منشأ هذا الشك وهو العلم الإجمالي بالبطلان لو كان حاصلا حين العمل أيضا كان نسبته إليه نفس النسبة. هذا المنشأ للشك ليس منشأ يختلف حال المكلف حين العمل لو حصل مما بعد العمل ليكون الذكر حين الغفلة حين العمل دخيلا في تداركه، إذن فلا تجري هنا قاعدة. إلا أن المحقق العراقي قدس هنا حاول أن يمنع عن جريان قاعدة الفراغ في المقام ببيان آخر، لأنه هو لم يقبل اختصاص القاعدة بموارد احتمال الأذكرية، بل قال بأن الروايات مطلقة والتعليل بالأذكرية الوارد في ذيل تلك الروايات حكمة للحروف وليس علة. إذن فتمسك بالإطلاق في الروايات لكل كن بعد العمل في عمل قد مضى، حينئذ هنا أصنع هذا شك حادث بعدما حاول أن يوجه مع أنه كان في وجود واضح كأن هنا قاعدة الفراغ لتصحيح ذلك الصلاة المعلومة إجمالا. حاول أن يصح أن يخرج عدم جريان القاعدة هنا بتخريج آخر يأتي إن شاء الله.